أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فرعون: لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة، فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا؟ وجوه. لازلنا نتكلم في شروط العقد، وصلنا إلى هذا الفرع: اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة، فلو اختلف اجتهادا أو تقليدا. فمثلا لو كان البائع يشترط العربية والمشتري لا يشترط العربية، أو كان البائع يشترط التعاقب بين الإيجاب والقبول ويرى عدم جواز تقدم القبول على الإيجاب، والمشتري لا يرى ذلك. هذا الرأي اشتراط العربية أو اشتراط التعاقب أو غير ذلك، إما بحسب اجتهاده لو كان مجتهدا، أو بحسب تقليده لو كان مقلدا. فهل يصح هذا العقد أو لا؟ أقوال ثلاثة. القول الأول: الاكتفاء والصحة مطلقا. القول الثاني: عدم الاكتفاء وعدم الصحة مطلقا. القول الثالث: التفصيل، وهو الالتزام بالصحة فيما لو لم يكن اتفاق بينهما على البطلان، والالتزام بالبطلان فيما لو اتفقا على البطلان. كيف يعني يتفقان على البطلان؟ لاحظ معي: لو كان البائع يشترط العربية والمشتري لا يشترط العربية، فقال البائع: بعتك، وقال المشتري الذي لا يشترط العربية: قبول كردا، ولم يقل قبلت، فبنظره، نظر المشتري، ماذا؟ أنه يصح. وبنظر البائع لا يصح. واضح ولا؟ إذن هذا العقد بنظر البائع لا يصح لأنه اشترط العربية، وبنظر المشتري يصح لأنه لا اشترط العربية. ولكن التفتوا جيدا الآن الصورة الثانية: لو كان البائع يشترط تقدم الإيجاب على القبول، واضح ولا؟ والمشتري لا يشترط. الآن البائع ما صار، خلنا نخلي المشتري. لو كان المشتري يشترط تقدم إيجاب على القبول، والبائع ما يشترط. واضح ولا؟ ولكن المشتري هو الذي تقدم قال قبول كردم، ثم بعد ذلك البائع قال بعته، فهذا العقد بنظر المشتري باطل عاطل. لماذا؟ لأن القبول قد تقدم على الإيجاب. فإذا اجتمع كلا الأمرين كان العقد باطلا بحسب كلا الرأيين. يلا لاحظوا معي كيف باطل حسب كلا الرأيين. أما بنظر البائع فالعقد باطل لأن القبول قد وقع بغير اللغة العربية وهو يشترط اللغة العربية، فالعقد باطل بنظر البائع. وأما بطلان العقد بنظر المشتري فلتقدم القبول على الإيجاب وهو يشترط تقدم الإيجاب على القبول. ففي هذه الصورة يبطل العقد، يعني يبطل العقد إذا كان كل منهما يرى بطلانا اجتهادا أو تقليدا. وأما إذا واحد منهم يرى، مثلا البائع يشترط العربية قال بعته، المشتري قال قبول كردم، فهنا يبطل بنظر البائع لكن بنظر المشتري لا يبطل، خصوصا إذا تقدم الإيجاب على القبول، بعته قبول كردم. واضح إن شاء الله التفصيل في القول الثالث. فالتفصيل الثالث يقول إذا لزم البطلان، أي لزم قول لم يقل به أحد. الآن اثنين هم ما قالوا بصحته، البائع يقول ببطلانه لأن القبول بغير العربية، والمشتري يقول ببطلانه لتقدم القبول على الإيجاب، فإذا صحة هذا العقد لا قائل بها. وبما أنه لا قائل بها فهذا القول يقول عند عدم القول بصحة مثل هذا العقد فإننا لا نلتزم بالصحة. واضح إن شاء الله. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول هذه الأقوال الثلاثة أردأها أخيرها. عجيب، هذا القول الثالث بالتفصيل، أردأها أخيرها. لماذا هو الأردأ؟ وجه الرداءة. يقول عدم القول بهذا القول لا يستلزم البطلان، الذي يستلزم البطلان مخالفة الإجماع، أما عدم القول به فقد يكون من باب الاتفاق أو من باب عدم الالتفات إليه، فعدم القول به لا يعني القول ببطلانه، عدم القول بصحته لا يعني الإجماع على بطلانه. واضح ولا؟ إذن هذا القول الثالث هو الأرداء. الآن انجي إلى القول الأول والثاني. هذا الدرس درس اليوم ظاهره أنيق وباطنه عميق. يوجد بحث في علم الأصول، هل الأمارات في إثبات مؤداها بنحو السبب أو بنحو الطريق؟ مثلا لو أخبر الثقة قائلا خرج الهلال، أو أخبر الثقة قائلا لحم الأرنب حرام، فهل خبر الثقة وهو أمارة يجعل المصلحة في المؤدى، يعني يجعل المفسدة في أكل لحم الأرنب، أو أن خبر الثقة يكشف عن المفسدة في أكل لحم الأرنب، طريق لمعرفة المفسدة في أكل لحم الأرنب. أعيد وأكرر، يوجد مبنيان في علم الأصول: هل الأمارة جعلت حجيتها بنحو السببية أو بنحو الطريقية؟ إن قلنا إن الأمارة قد جعلت حجيتها بنحو السببية، وما شوقنا إلى علم الأصول، فهذا يعني أن الثقة لو أخبر بحرمة شرب التوتون أو بحرمة أكل لحم الأرنب فإن هذا الخبر يكون سببا لجعل المفسدة في المؤدى، لجعل المفسدة في شرب التوتون، وجعل المفسدة في أكل لحم الأرنب. فقبل إخبار الثقة لا مفسدة في شرب التوتون وأكل لحم الأرنب، وبعد قيام الأمارة وقيام الخبر صار قيام الأمارة سببا لجعل المفسدة في المؤدى. وهكذا لو أخبر الثقة بوجوب الإقامة في الصلاة فقبل قيام الخبر لا توجد مصلحة أكيدة في الإقامة، وبعد قيام الأمارة وإخبار الثقة صارت سببا لحصول المصلحة الأكيدة واللازمة في الإقامة. هذا يسمونه مبنى السببية. المبنى الثاني مبنى الطريقية. يعني ماذا مبنى الطريقية؟ يعني خبر الثقة كاشف وطريق عن وجود مصلحة في الإقامة، خبر الثقة كاشف ويكشف عن وجود مفسدة في شرب التوتون وشرب وأكل لحم الأرنب. إذن عندنا مبنى، يا مبنى السببية ومبنى الطريقية. واضح إن شاء الله؟ جيد. بحثنا في ماذا؟ إذا اختلف اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة. يلا لحظة ياي، الآن نجاوب بناء على مبنى السببية وبناء على مبنى الطريقية. التفت ياي زين، اليوم بصيرون مجتهدين، انتم راح تستنبطون الدرس، انتم فقهاء الأمة. يقول السيد كاظم الحائري في الدرس: انتم فقهاء الأمة، إذا تفتون أني أفتي وياكم. الله يحفظه إذا أراد يعلمنا. يلا لاحظ معي جيدا، اختلف في اشتراط العربية أو عدم اشتراطها. يلا لاحظ معي جيدا، لو كان البائع يشترط العربية والمشتري لا يشترط العربية، فبحسب اجتهاد البائع التلفظ بالفارسية مبطل. واضح ولا؟ يلا لاحظ يا يالا، بناء على مبنى السببية وعلى مبنى الطريقية. بناء على مبنى السببية، من قال بصحة القبول بالفارسية اجتهادا أو تقليدا فإن اجتهاده يكون سببا لتصحيح المعاملة، يكون سببا لجعل المصلحة في القبول بالفارسية، فنلتزم بالصحة. فيقول البائع: صحيح أنا ألتزم باشتراط العربية، ولكن هذا القابل المشتري مجتهد يرى صحة القبول بالفارسية، ورأيه سبب لتصحيح هذه المعاملة، ورأيه يجعل المصلحة في القبول. فبناء على السببية يصير القول الأول الجواز مطلقا، الصحة مطلقا، الاكتفاء مطلقا. وبناء على الطريقية، لاحظ معي، يقول البائع أنا مجتهد أرى اشتراط العربية وطريقي صحيح، والمشتري أيضا مجتهد يرى صحة القبول بالفارسية لكن طريقه خاطئ، اجتهاده خاطئ، فلا ألتزم بالصحة. إذن لاحظ معي، بناء على السببية يصير القول الأول الصحة مطلقة، بناء على الطريقية يصير البطلان مطلقا. أعيد وأكرر، لو اختلف في شروط الصيغة اجتهادا أو تقليدا فبناء على السببية تصح المعاملة، وبناء على الطريقية تبطل المعاملة. صار واضح؟ شوف شلون المطلب، ايش حلاوته، يعدل المزاج. وبالتالي يقول هذا المبنى مأخوذ في إجزاء الأوامر الاضطرارية عن الأوامر الواقعية. الأمر الاضطراري مثل الصلاة مع التيمم، الأمر الواقعي مثل الصلاة مع الوضوء. فإن قلنا بالإجزاء في هذه الحالة يجوز لمن صلى مع التوضؤ، يجوز لمن توضأ أن يأتم خلف إمام متيمم، لأن الصلاة التيممية صلاة اضطرارية وهي تقوم مقام الصلاة الوضوئية. أي أنه يوجد عندنا حكمان واقعيان، حكم أولي وحكم ثانوي. الحكم الأولي الصلاة الوضوئية، الحكم الثانوي الصلاة التيممية. فنقول الصلاة الوضوئية صلاة واقعية، والصلاة التيممية صلاة اضطرارية. هذه الصلاة الاضطرارية أيضا صلاة واقعية لكن ثانوية، يعني يجب عليك أولا وبالذات أن تتوضأ إن وجدت الماء، وإن فقدت الماء يجب عليك واقعان وليس ظاهرا، واقعان يجب عليك التيمم. واضح إن شاء الله؟ الباقي في العبارة نقرأ. فرعون، لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة، صيغة البيع، فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه؟ هذا القول الأول، يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه، يعني يكتفي كل واحد منهم بما يراه من مذهبه من رأيه. القول الثاني أم لا، يعني لا يجوز أن يكتفي بما يراه من مذهبه بل لابد أن يتفق عليه مذهب كل منهما. مثلا هو يقول فروختم، بدل ما يقول بعته فروختم يكتفي بمذهبه، هو لا يشترط العربية. المشتري يقول قبلته، المشتري اشترط العربية، فهل يجوز أن كل واحد يعمل برأيه حتى لو لم يطابق رأي الآخر، أو لابد من مطابقة الرأيين؟ واضح أو لا؟ وجوه، يعني وجوه ثلاثة، الأول الصحة مطلقا، الثاني عدم البطلان مطلقا، الثالث التفصيل، ثالثها اشتراط عدم كون العقد عقد البيع المركب منهما من البائع والمشتري، عدم كون هذا العقد مما لا قائل بكونه كون هذا العقد سببا في النقل، يعني سببا في نقل الثمن والمثمن، يعني سببا في تأثير البيع، يعني لا يوجد قائل بصحة هذا البيع وأن هذا البيع يوجب تحقق النقل والانتقال، نقل المثمن إلى المشتري ونقل الثمن إلى البائع. الآن يقول يفترض يقول كما لو فرضنا أنه نشأنا لا قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب وجواز العقد بالفارسي، يعني صار عقد واحد منهم بالفارسي واحد منهم قدم القبول على الإيجاب واثنينهم يصير العقد باطل بنظرهما، واضح ولا؟ مثلا البائع يكون العقد باطل بنظره لأن المشتري تكلم بالفارسية، والمشتري يكون العقد باطل بنظره لتقدم القبول على الإيجاب. يقول أردأها أخيرها وجوه، هذه الوجوه أردأها أخيرها، واضح العبارة أو لا؟ ما هو وجه الأردئية؟ لأن عدم القول بهذا الحكم لا يستلزم البطلان، الذي يستلزم البطلان هو مخالفة الإجماع وليس عدم وجود قائل بهذا القول. الآن يتكلم عن الأخيرين الأولين، الجواز مطلقا والبطلان مطلقا. يقول الجواز مطلقا بناء على السببية والبطلان بناء على الطريقية. يقول والأولان صحة مطلقا والبطلان مطلقا مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها، الأحكام الظاهرية مثل اشتراط العربية، اشتراط التعاقب، اشتراط تقديم الإيجاب على القبول، هذه الأحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية الاضطرارية، يعني بمنزلة الأحكام الواقعية الاضطرارية، يعني تكون سببان ولا تكون طريقان، يعني الحكم الظاهري سبب لحصول الحكم الواقعي وليس الطريق إلى الحكم الواقع الاضطراري. يقول فالإيجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته، يعني بصحة الإيجاب بالفارسية، هذا الإيجاب بالفارسية عند من يراه باطلا، يعني عند من يرى الإيجاب بالفارسية باطلا بمنزلة إشارة الأخرس، إشارة الأخرس تكون مقام النطق، فيصير عندنا حكم اختياري وحكم اضطراري، الحكم الاختياري النطق، الحكم الاضطراري إشارة الأخرس لأنه مضطر لا يستطيع. مثال آخر يقول، يقول بمنزلة إشارة الأخرس وإيجاب العاجز عن العربية، يعني من لا يستطيع أن يوجب بالعربية يوجب بغير العربية. بعد وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء، يعني وكصحة صلاة المتيمم خلف الواجد للماء، واضح ولا؟ فالواجد للماء هذا حكم واقعي والمتيمم هذا حكم اضطراري. بعد واضح إلى هنا؟ هذه كلها يبين السببية، يعني الحكم الاضطراري كإشارة الأخرس أو نطق غير العارف بالعربية أو صلاة المتيمم، هذا يصير سبب بحيث يصير صلاة التيمم تقوم مقام الصلاة بالوضوء، إشارة الأخرس تقوم مقام النطق، النطق بغير العربية يقوم مقام النطق بالعربية. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا بين مبنى السببية. المبنى الثاني مبنى الطريقية، مبنى التعذير. يعني ما دام أنت ما تعلم بالواقع تكون معذور بقيام خبر الثقة، فقيام خبر الثقة معذر، يعطيك عذر. جيد، إذا انكشف الخلاف لا يكون عذرا. واضح أو لا؟ إذا خبر الثقة قال لحم الأرنب حرام، ولكن أنت اجتهدت وجدت لحم الأرنب حلال، ما تأخذ بخبر الثقة. واضح أو لا؟ قال أم هي، يعني الأحكام الظاهرية، أم الأحكام الظاهرية أحكام عذرية، يعني أحكام ظاهرية توجب التعذير، يعني طريق إلى الواقع تعذر عن الواقع، أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها إلا من اجتهد أو قلد فيها، والمسألة محررة في الأصول. مطارح الأنظار للشيخ الأنصاري صفحة 22، هداية في الأمر الظاهر الشرعي. واضح إن شاء الله؟ يقول هناك أنت إذا اجتهدت ووافق اجتهادك لك اجتهادك، إذا اجتهادك ما أدى فلست معذورا، التعذير بسبب الاجتهاد. يقول شيخنا، يقول هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الصراحة والعربية والماضوية والترتيب، لماذا؟ يقول لأنه في هذه الأمور واحد منهم الذي يلتزم بالخطأ، يعني البائع حينما يقول بعته يرى أن إيجابه صحيح، ولكن لما المشتري يقول فزير افتن قبول كردن يرى أن القبول باطل، لكن في أشياء تلزم بطلان الاثنين، مثل شنو؟ التعاقب. بعته بعد 5 أيام قبلته، ما صار تعاقب، إذا ما يصير تعاقب الاثنين يبطلون. واضح ولا؟ يقول ما ذكرنا من التسبيب والتعذير فيما إذا بطل شيء واحد، إما الإيجاب أو القبول، أما الأشياء التي توجب بطلان الاثنين معا القبول والإيجاب فلا. قال هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر، يعني الباطل فعل الآخر وليس فعله، كالصراحة، اشتراط الصراحة في الصيغة والعربية والماضوية والترتيب. وأما الموالاة، اشتراط الموالاة بعد، واشتراط التنجيز أن يكون العقد منجزا، إذا صار معلق اثنينهم يبطلون الإجابة والقبول. وبقاء المتعاقدين، يعني واشتراط بقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد مثل الرضا. فالظاهر أن اختلافها، يعني الاختلاف في هذه الشروط، الموالاة، التنجيز، بقاء المتعاقدين، يوجب فساد المجموع. يعني ماذا فساد المجموع؟ يعني فساد الإيجاب والقبول معا، لأن بالإخلال بالموالاة أو الإخلال بالتنجيز أو الإخلال بالبقاء على صفات صحة الإنشاء مثل الرضا يفسد عبارة من يراها شروطا. فإن الموجب إذا علق مثلا بعتك إن جاء زيد، أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك، ما كان راضي، ما كان راضي ويرى أنه عدم الرضا كافي، لم يجوز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الإيجاب بالقبول، يرى أن هذا الإيجاب باطل عاطل لا يصح، أن ما دام هو مو راضي قال بعتك وهو مو راضي ما يصح أن يعقبه بالقبول ويقول قبلته. وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة، بزعم صحة ذلك فإنه يجب على الموجب إعادة إيجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة. فتأمل، لعله إشارة إلى أنه ما دام القابل يرى جواز التأخير فلا مانع من ذلك، البائع اللي يشترط، لكن المشتري يرى عدم اشتراط الموالاة، فلو أخر صح العام. هذا تمام الكلام في هذا الفار. مسألة أحكام المقبوض بالعقد الفاسد الأول يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.